إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
وثائقي.
وثائقي للمخرج
أمين كعيبة.
في آب أغسطس عام 1945 ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي. يستمر الجدل حتى الآن حول الأسباب التي دفعت بواشنطن لاتخاذ قرار كهذا.
لم تكن هناك أي ضرورة عسكرية لذلك.
بعض العسكريين الأمريكيين نظروا إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره الهدف القادم.
حددت الولايات المتحدة 20 موقعا للقصف في أراضي الاتحاد السوفيتي.
خلال الأعوام 70 التي مرت منذ قصف اليابان تم تصوير مئات الأفلام، وبدا كما لو أن كل شيء تم التدقيق فيه، لكن الوثائق التي تم رفع النقاب السرية عنها تظهر أن عمليات القصف هذه كانت مجرد بروفة للحرب النووية على الاتحاد السوفيتي. كانت هذه القنبلة أول قنبلة نووية في التاريخ، وقد أسقطت على المدينة اليابانية هيروشيما في 6 أغسطس عام 1945. قتلت أكثر من 100,000 إنسان، ومن لم يقتل مباشرة لاقى حتفه لاحقا. لا يزال في هيروشيما حتى الآن أناس بقوا على قيد الحياة بعد القصف النووي، وعددهم حوالي 50,000. اليوم التقيت واحدة منهم.
اسمي تشيوكو كوابا. المكان عندنا هنا ضيق جدا. هذا زوجي.
لقد
نجا أيضا من القصف. شقيقاته وأمه لقينا حتفهن.
تشيوكو كان عمره حينئذ 13 عاما فحسب، لكن الذكريات عن تلك الأحداث لم تصبح أقل إيلاما أبدا مع السنين.
لم تطلق صفارة الإنذار المعلنة عن غارة جوية، وظننا أنها طائرة يابانية، ولهذا وقفنا ببساطة ورحنا نراقبها، وفجأة سقطت القنبلة. كانت الجثث في كل مكان. حاولت النساء العثور على أطفالهن، لكنهن لم يتمكن من التعرف عليهم، وعلى الصراخ من حولهن: ماما ماما. الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة راحوا ينادون أمهاتهم بأنفسهم، وكانت الأمهات ينظرن في وجوههم، وأحيانا لا يستطيعن معرفة إن كان هؤلاء هم أطفالهن أم لا. لقد شاهدت كيف انتزعت إحدى الأمهات غصنا صغيرا وراحت تزيل يرقات الهوام عن جراح ابنها. كانت تدرك أن من هذه اليرقات ستظهر ذبابات غدا. كانت تكرر: علي أن أتخلص منها، ولكن ذلك لم يجد نفعا، فقد مات الطفل. بالنسبة لي الحرب ما زالت مستمرة، فالذكريات لا تمنحني السكينة.
اليابانيون هم الذين بدأوا بمهاجمتنا، في ذلك الحين لم يكن اليابانيون الشعب الأكثر لطفاً. كانت سياسة حكومة الولايات المتحدة تهدف إلى إخضاع الأمة اليابانية، وأنا كنت مستعداً أن أفعل كل ما بوسعي لكي أساعد في تحقيق هذه الخطة.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترومان هو بنفسه من اتخذ قرار قصف اليابان. آنذاك كان قد أمضى في منصبه أقل من 4 أشهر.
منذ مدة أسقطت طائرتنا قنبلة فوق هيروشيما ودمرت هذه المدينة بالكامل. لقد وصلنا إلى مستوى جديد من القوة التدميرية، وهذا يعتبر من أحد أكبر الإنجازات العلمية في التاريخ كله.
بيتر، ما رأيك؟ ماذا يفكر حفيد ترومان بشأن قرار جده إلقاء قنبلة نووية؟
نعم، إنه وضع صعب. فقد أعطى جده أمرا بقتل مئات الآلاف من اليابانيين، وعلى الحفيد أن يعيش ذلك. سيكون ممتعا أن نعرف كيف أثر قرار الجد على حياة الحفيد. لم يلقي القنبلة هو، لكن تاريخ العائلة جعله مشاركا. سعيد بالتعارف، اسمي بيتر.
هذه زوجتي.
تشرفت بمعرفتك. لا شك أن الكثيرين يودون الحديث معك بمناسبة ذكرى القصف. لا يتركونك ترتاح.
على هذا الشكل تحديدا. لا تخيل كيف يعيش المشاهير هكذا كل يوم.
ما شعورك إزاء كونهم يجرون حوارات معك بشأن قرار جدك؟ ألا يزعجك ذلك؟ أليس مزعجا؟
لا، إنني أفهم كل هذا جيدا. لقد عاقني ذلك كثيرا عندما كنت طفلا، لأن المرأة في سن المراهقة يحاول أن يفهم من هو، وإذ ببعض الناس يعتبرونه استمرارا لأحد ما. طبعا مريح بالنسبة لي عندما يقولون لي إن جدي كان رائعا، ولكني لست هو. ومع ذلك هناك تاريخ عائلي ويجب معايشة هذا الأمر.
ألا مفر من ذلك؟
لا، هكذا قررت. عندما بلغت 40 من العمر اكتشفت جدي من جديد. هذا تاريخي وسيبقى معي دائما.
في مؤتمر بوتسدام في تموز يوليو عام 1945، كان المشاركون في التحالف ضد هتلر يحاولون الاتفاق على تنظيم أوروبا ما بعد الحرب، وكان ترومان الذي حل مكان روزفلت لغزا بالنسبة لستالين.
في بوتسدام أبلغ ترومان ستالين أن الولايات المتحدة تمتلك نوعا جديدا من السلاح. لم يوضح ترومان بدقة عن أي شيء يدور الحديث بالتحديد، فأجابه ستالين بهدوء: آمل أن تستخدموه بفعالية ضد الأعداء. واليوم نعرف من مصادر متنوعة أن ستالين كان على علم أي سلاح كان ترومان يقصد.
كان ستالين يعرف أنها القنبلة النووية، رغم أن الولايات المتحدة لم تبلغ الاتحاد السوفيتي بذلك. وتقول الكلمات المشهورة لترومان: إن انفجرت القنبلة الذرية فسيكون لدي عصا غليظة لكي أظهر للروس قوتي. ما هذا؟
هذه بطاقة التعريف الخاصة بسوميتيرو، عليها صورته بعد القصف.
كان عمري 16 عاما. كنت على بعد كيلومترين من بؤرة مركز الانفجار الذي وقع وراء ظهري. بعد الانفجار أمضيت في المشفى قرابة 4 سنوات. في السنة و9 أشهر الأولى لم أكن أستطيع الحركة، وكنت أضجع دائما على بطني.
كان سوميتيرو يوزع البريد في ذاك الحين عندما سقطت القنبلة الذرية على ناجازاكي. حرارة الانفجار أساحت جلد ظهر المراهق ويده اليسرى،
ودخلت صور الجراح المريعة التاريخ وبات رمزا للمعاناة.
احترق ظهري حتى العظم وتخدر قسم من جسمي وضغطت الأضلاع على القلب والرئتين، كل أعضائي تؤلمني حتى الآن. أسسنا في عام 1959 مجلسا لمن عانى من القصف الذري على ناغازاكي، يدعو المجلس إلى تحريم استخدام السلاح الذري.
لم يكن مقررا أن تقصف ناغازاكي أولا بل مدينة كوكورا، لكن الضباب الذي انتشر كما ينتشر اليوم أجبر الطيارين الأمريكيين على تغيير الاتجاه ومهاجمة ناغازاكي. بعد 3 أيام على قصف هيروشيما ألقيت القنبلة الذرية على ناغازاكي وأودى الانفجار بحياة 70,000 إنسان. عشية ذلك فرضت الولايات المتحدة حصارا على اليابان وحرمتها من الحصول على المواد الغذائية والوقود، وكانت صناعة البلد قد دمرت.
كانت اليابان وفق تقدير اللجنة الأمريكية لشؤون القصف الاستراتيجي مستعدة للاستسلام حتى قبل إلقاء القنبلتين الذريتين وبدقة قبل بدء الاقتحام الأمريكي للجزر اليابانية.
لماذا ألقى الأمريكيون القنبلتين مع ذلك؟
أعتقد أن ترومان بقراره إلقاء القنبلتين قصد هدفين. الأول أنه أراد أن تستسلم اليابان قبل أن يدخل الروس الحرب ضدها، ولكي لا يحصل الاتحاد السوفيتي على الأراضي التي وعدوه بها. ثانيا أن الأمريكيين أرادوا أن يستعرضوا أمام الروس قوتهم النووية وجبروتهم.
سعى كل بلد من البلدان المنتصرة إلى تعزيز أكبر قدر من النفوذ له في عالم ما بعد الحرب، وتدهورت العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والغرب بشكل سريع، وتشهد وثائق عام 1945 على ذلك.
كان قد حدد وفق الخطة التي وضعت في أكتوبر عام 1945 قصف 20 موقعا في أراضي الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك في لينينغراد وموسكو. وكان من المفترض في البداية أن تكون الضربة على الكريملين، ولكن بما أن القنابل الذرية أصبحت أقوى تحولت بؤرة الضربة المفترضة بحيث تدمر عددا أكبر من الأهداف.
هذه نسخة من الوثيقة التي ورد فيها أن الاتحاد السوفيتي بات ضعيفا، ومن الواضح أنه سيتبع سياسة معادية للولايات المتحدة، وبالتالي من الضروري إعداد خطط تأخذ بعين الاعتبار لهذه الظروف. واتسعت بتدريج قائمة المدن المزمع قصفها نوويا، أي أن عدد الأهداف في الأراضي السوفيتية المزمع قصفها نوويا تزايد بقدر ما كان يشتد النزاع السياسي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
يقول البند الرابع: على المدى المنظور ونتيجة أخطاء في تقديرات قادة الاتحاد السوفيتي ستبدأ الحرب بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وهناك خارطة للمراكز الصناعية السوفيتية المستهدفة أمريكيا. يبلغ ساناي إيكيدا 82 من عمره، وهو أحد الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة بعد قصف ناغازاكي. إنه يطوف على المدارس ليقرأ محاضراته عن الحرب. ساناي يستخدم الرسومات ليشرح للأطفال ماذا حدث ذلك اليوم.
كان الطقس صحوا في ذاك اليوم، فقد كان الوقت صيفا وجميع الأطفال كانوا يتمشون في الشوارع. فجأة لعلعت صفارة الإنذار بوجود غارة جوية. في هذه اللحظة رأيت القنبلة تسقط ببطء بالمظلة من الطائرة الأمريكية. سلخت موجة الانفجار الجلد عن يدي ونزف الدم. أذكر أنني رأيت وميضا أخضر اللون ثم تلاشى كل شيء وحل الظلام. كنت مع أمي التي قذفها الانفجار 15 مترا. عثرت عليها وركضنا على الفور إلى البيت. في الطريق قابلنا شخصا كان محترقا إلى درجة أنه كان من الصعب تمييزه هل كان رجلا أم امرأة. قال لنا أن المدينة مدمرة وأن الجميع قد لاقوا حتفهم. عند البيت التقينا ببعض المعارف الذين قالوا أن جميع جيراننا قد قتلوا، وأولئك الذين نجوا من الموت هم جرحى. لم يكونوا يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا. غطسوا في خندق فيه ماء محاولين تبريد جراحهم. وجدت هناك جثة طفل كانت قد تفحمت تماما ومن الصعب التعرف على وجهه. رأيت الشريط الذي كان يشبك السروال، فأدركت من خلال رسومات الزهر على القماش أنها جثة شقيقتي الصغيرة. جمعت مع والدي بعض الأخشاب وأشعلنا النار وأحرقنا جثة شقيقتي في فناء البناء مباشرة. لقد فقدت في هذا القصف النووي جميع إخوتي وأخواتي، وبقيت أنا ووالداي فقط على قيد الحياة. كانوا يعتقدون في ذاك الوقت أن إلقاء القنبلتين كان ضروريا. المارشال الذي كان يقود القوات الأمريكية في ذاك الوقت قال إننا أردنا تجنب غزو اليابان، ولولا ذاك لمات عدد أكثر من اليابانيين ومن الأمريكيين.
بعبارة أخرى، ألقوا القنبلتين من أجل إنقاذ حياة 500,000 من الجنود الأمريكيين الذين يمكن أن يقتلوا في الغزو على اليابان. هناك ما لا أفهمه، كيف يمكن للناس الذين درسوا ذات الوثائق والحقائق أن يتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة؟
أنا أيضا لا أفهم ذلك. من المعروف أن 6 من أصل 7 من القادة العسكريين الذين حصلوا على رتبة جنرال إبان الحرب اعتبروا أن القصف النووي لم يكن ضرورة حربية وأنه يستدعي الشجب. انطلاقا من ذلك يمكن أن نصل إلى استنتاج يقول إنه لم تكن هناك ضرورة للقصف، كان يمكن أن ينهي الحرب دخول الاتحاد السوفيتي فيها. عندها لن يكون هناك أي معنى للغزو الأمريكي المخطط تنفيذه في نوفمبر. لقد ألقينا القنبلتين الذريتين كما قيل بحجة تفادي الغزو الذي كان يمكن ألا يحدث. لماذا؟ ويطرح الجواب نفسه، ببساطة نحن أردنا ذلك.
وافقت إيوكو على اصطحابنا إلى متحف السلام التذكاري. بالقرب منه هناك في الحديقة كانت ذات حين قد احتفلت بالزفاف، ولكن كل شيء هنا يذكر بالقصف. منذ أمد قريب اقترح مجلس مدينة هيروشيما إزالة بعض المعروضات لكونها تثير الرعب لدى الأطفال، في حين ترى يوكو على العكس من ذلك أنها غير كافية لتجسيد الواقع.
انظروا إلى هذا الوجه النقي والثياب غير الممزقة. لو يحصل المرء على كمية إشعاع كهذه سيسقط شعره، وليس كما في مجسم عارض الأزياء. يبدو ذلك جيدا جدا. أيضا هناك حيث كرة النار كان مركز الانفجار النووي، انفجرت القنبلة على ارتفاع 800 متر. كان هناك الكثيرون جدا من أمثال هؤلاء المصابين. أشعر بالألم عندما أنظر إلى هذه الصور. كم هم مساكين. أعتقد أن ما من أحد منهم بقي على قيد الحياة.
إنني آسف لأنه كان علينا أن ننفذ عمليات القصف تلك، لكني أعتقد أنها كانت ضرورية لإنهاء الحرب بخسائر قليلة. ولو أن حالة مماثلة ستحدث اليوم، أقصد تحديدا حالة مماثلة كما في عام 1945، لا تصرفت هكذا تماما.
أنت تؤلف كتابا الآن؟
نعم، أكتب المذكرات.
مذكراتك؟
نعم، إنه كتاب خصوصي جدا حول تغير الرأي. أعتقد كما الكثيرون من الأمريكيين الذين ولدوا في ذلك الزمان أن ظهور القنابل الذرية إنجاز عظيم، فقد وضعت حدا للحرب وسمحت بالحفاظ على حياة مئات الآلاف من طرفي النزاع كما قال جدي. لقد تم إنقاذ حياة الأمريكيين الذين وفق جميع الاحتمالات كانوا سيقتلون إبان غزو الجزر اليابانية الرئيسية. بعد ذلك نظرت إلى ذلك نظرة مغايرة، وأدركت أن المدنيين قد قتلوا وماتوا بشكل رهيب.
بعد الحرب عدل الأمريكيون دستور اليابان، وبات يقضي بعدم السماح لليابان بامتلاك جيش خاص. بإمكان البلد أن يحمي نفسه بقوات الدفاع عن النفس فقط، بما في ذلك الأسطول الذي سمح الأمريكيون ببقائه في قاعدتهم البحرية هنا. الوجود الأمريكي لا يلفت النظر في أي مكان كما في شارع دابويتا على بعد خطوات من القاعدة العسكرية البحرية الأمريكية. في أي وقت يا صغيرتي؟ لا أفهم ماذا يعني ذلك. هنا يستطيع المرء أن يأكل شطيرة اللحم أو أن يزور متجر السلع العسكرية. يحظى بار روك سيتي بشهرة خاصة لدى الضيوف من وراء المحيط. يقضي البحارة الأمريكيون أوقاتا مرحة هنا. ولكن ليس كل شيء هكذا مبهج في القاعدة العسكرية في أوكيناوا في يوكوسوكا. هنا يؤدي الخدمة العسكرية 21,000 إنسان. السكان المحليون يحتجون منذ سنوات عديدة ضد الوجود العسكري الأمريكي هنا.
أخذ الأمريكيون منا بعد الحرب أوكيناوا، وتحولت الجزيرة إلى مستعمرة عسكرية للولايات المتحدة. في تلك الأوقات استحوذ الجيش الأمريكي بقرار من جانب واحد على الأراضي التي عشنا ومارسنا الزراعة فيها، لكنها أرضنا. عندما عادت أوكيناوا إلى تبعية اليابان، بدأ يعمل دستور السلم الذي يضمن حق الملكية الخاصة. نحن نطالب بألا تستخدم أراضينا كقاعدة عسكرية. نحن نطالب بإغلاق القواعد العسكرية. نطالب بأن تستخدم الأراضي كما كانت تستخدم في السابق.
بغض النظر عن القصف النووي، هناك بين اليابان والولايات المتحدة علاقات ودية، ولكن لم يزر أي رئيس أمريكي أثناء فترة رئاسته الرسمية ولا مرة هيروشيما أو ناجازاكي، ولم يعبر ترومان حتى آخر أيام حياته، لم يعبر أبدا عن الأسف بشأن قراره إلقاء القنبلتين. هل ستعتذر أمريكا ذات يوم؟
يمكن التحدث عن ذلك طويلا، لكني لا أعتقد أن الاعتذارات الرسمية ستسمع ذات يوم. ربما سيقول البلدان ذات يوم: لقد سببنا ضررا جديا أحدنا للآخر، ونحن نعد بأننا لن نكرر مثل ذلك في المستقبل. ولكن لا يبدو لي في الوقت الراهن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. حسب معرفتي فإن أمريكا لا تطالب اليابان باعتذار بشأن بيرل هاربر.
كيف تنظرين إلى أمريكا الآن؟
مهما تسترت الولايات المتحدة وراء عبارات جميلة فإنني لا أثق بصدقها. أنا أشعر بخيبة أمل تجاه إدارة الرئيس أوباما. لقد وعد بتخفيض عدد الأسلحة النووية، لكنه بدل ذلك راح يزيد من عددها. وعليه أيضا أن يزور هيروشيما وناغازاكي وأن يقدم واجب الإجلال لضحايا القصف النووي.
قضى التفجير النووي في هيروشيما وناغازاكي على 300,000 إنسان، ولو أن الجنرالات الأمريكيين مضوا أبعد من ذلك وقصفوا 20 مدينة سوفيتية بما فيها موسكو ولينينغراد لقضى ملايين السكان نحبهم. ذلك لم يحدث، لكن صنع القنبلة الذرية مهد لبدء عصر جديد هو الحرب الباردة.
قدمنا لكم وثائقي مع تحيات أحمد المختفي، أمين كعيبة.